الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا زال البحث في مفاد خبر سماعة فيما لو اشتبه المتنجس فالإمام عليه السلام أمر بإهراقهما. طبعا عليه السلام يوجد بحث في المقام في أن الأمر بالإهراق هل هو تعبدي أم أنه مجرد إرشاد إلى عدم إمكان الاستفادة منهما. الظاهر أن الأمر بالإهراق إرشاد إلى عدم إمكان الاستفادة منه، لا أن المولى يريد أن يحقق موضوع لم تجد ماء فتيمم، لأن المقصود من الماء الموجود أو الماء المنتفي ليس هو عدم الماء بالكلية. فلو كان لديه ماء واحد ومعلوم النجاسة تفصيلا فلا نحتاج فيه إلى إهراق ليتحقق لم تجد ماء، بمعنى أنه لم تجد ماء قابلا للاستفادة. وهذا المتنجس تفصيلا أو المتنجز نجاسته ببركة العلم الإجمالي لا يصدق في حقه أنه يوجد ماء قابل للاستفادة. ثم ذكرنا وجها لكون هذه الرواية على خلاف القاعدة، وأجاب عن ذلك الشارح بما يحتاج إلى تفصيلا من المطالب الصعبة في هذا الكتاب. هناك في هذه المسألة رأيان، رأي ذكره صاحب الكفاية رحمة الله عليه، ووجه ورأي أضافه بعض تلامذته في تعليقتهم على الكفاية. أما رأي صاحب الكفاية فحاصله أن نجري استصحاب بقاء النجاسة المعلومة تفصيلا. لا بد أن نعرف كيف نعلم بالنجاسة تفصيلا. أنا إذا توضأت بالماء الأول فإلى حين ذلك لا أعلم بنجاسة أعضاء وضوئي تفصيلا، ثم حينما أغسل أعضاء وضوئي بالماء الثاني كما هو مفروض البحث، ذاك كيف قال؟ قال نتوضأ بالأول ثم نغسل بالثاني ثم نتوضأ بالثاني. فعندما أغسل أعضاء وضوئي هنا يوجد رأيان، رأي وهو رأي المشهور أنه حتى
حتى يطهر المحل النجس نحتاج إلى إفراغ، والمقصود من الإفراغ في المقام انفصال الغسالة. فإذا كانت يدي نجسة حتى تطهر بالماء القليل تحتاج إلى انفصال الغسالة عنها. ما دامت الغسالة لم تنفصل تكون يدي ما زالت متنجسة. فعندما أغسل أعضاء وضوء بالماء الثاني قبل انفصال الغسالة أنا على يقين من ماذا؟ من أن أعضاء وضوء نجسة تفصيلان. لكن غاية الأمر من هو المنجس الأول أو الثاني هذا لا يضر في علم التفصيل بأنها نجسة، لأن الماء المتنجس إذا كان الأول فالثاني لم يطهر بعد، لأن الماء لأن الغسالة لم تنفصل. وإن كان النجس هو الثاني فبمجرد ملاقاته لأعضاء الوضوء نجست أعضاء الوضوء. فعندي في آن ما، أين هذا الآن؟ متى هذا الآن؟ في آن ما قبل انفصال الغسالة عندي علم تفصيلي بماذا؟ بالنجاسة. بعد انفصال الغسالة أشك، فماذا أفعل؟ أستصحب بقاء النجاسة. ليش أشك؟ تقول لماذا تشك بعد انفصال الغسالة؟ لاحتمال أن يكون الماء الثاني لا نجسا، لاحتمال أن يكون الماء الثاني هو النجس، فانفصال النجس عن محل وجهه لا يطهره. فإذن أنا أشك، فما دام عندي فترة زمنية معلومة التاريخ، ما مجهولة التاريخ حتى تقول لا يجري الاستصحاب في مجهول التاريخ، معلومة التاريخ آن ما وهو بمجرد وضعي للماء على أعضاء وضوء قبل أن تنفصل الغسالة، في هذا الآن أنا على يقين من النجاسة. بعد انفصال الغسالة أشك، أستصحب بقاء النجاسة. هذا رأي من؟ رأي صاحب الكفاية رحمة الله عليه. واضح هذا التقريب؟ التقريب الثاني ذكره الميرزا أبو الحسن المشكيني. التفت جيدا. التقريب الأول كما لاحظت على ماذا يبتني؟ على أن طهارة المحل مشروطة بماذا؟ بالإفراغ. وقلنا ما معنى الإفراغ؟ انفصال الغسالة. التقريب الأول كان مبتني على هذه، أن طهارة المحل مشروطة بالإفراغ. هذا التقريب الثاني يقول حتى لو قلنا بعدم الحاجة إلى الإفراغ، بهذا البيان المفروض أني توضأت بالماء الأول، أي غسلت أعضاء وضوئي ومسحتها بتمامها، هذا معنى الوضوء. عندما أغسل بالماء الثاني بمجرد أن أغسل وجهي، بعد ما غسلت يد اليمنى واليسرى، بمجرد أن أضع الماء على وجهي سلمنا أننا لا نحتاج إلى ماذا؟ إلى إفراغ. لكن بمجرد وضع الماء على وجهي يحصل لي علم إجمالي بماذا؟ بأنه إما وجهي نجس وإما سائر أعضاء الوضوء. ليه؟ لأنه إن كان الماء الثاني في الواقع هو النجس فوجهي نجس وبقية أعضاء الوضوء ماذا تكون؟ طاهر، لأن الماء الأول ليس بنجس. وإن كان الماء الأول نجس فوجهي الآن طاهر لأن غسلت بالماء الثاني، ولكن سائر أعضاء وضوئي نجس. فعندي علم إجمالي أن إما وجهي نجس وإما سائر أعضاء الوضوء. هذا جواب عن تلك الشبهة التي تقول أنه يمكن ماذا؟ الموافقة القطعية بالطهارة الحدثية والخبثية. لا يمكن، لا يمكن، لأنك الآن عندك علم إجمالي إما وجهك نجس وإما بقية أعضاء الوضوء نجس. وهذا علم في شبهة محصورة أو غير محصورة؟ محصورة، فيكون منجسا.
لو غسلت جميع
الأعضاء هذا سوف نأتي. إن قلت إنه بعد أن أغسل بقية أعضاء الوضوء يرتفع هذا العلم الإجمالي، بعد ما تستطيع تقول إما وجهي نجس وإما سائر أعضاء الوضوء، فارتفع هذا العلم قطعا فلا يكون منجسا. واضح؟ يجيب الشارح رحمة الله عليه عن هذا الإشكال أن هذا المورد نظير مجموعة من الموارد نقرأها في الأصول، مثل مثلا الاضطرار إلى بعض أفراد العلم الإجمالي. إذا تتذكرون قرأتم في الحلقة الثالثة أن مرة الاضطرار يكون متقدما على العلم الإجمالي، مرة يكون متأخرا، مرة متقدم على المعلوم بالإجمال، مرة متأخر. ونفس هذا التشقيق يأتي وين؟ في الابتلاء، في الخروج، في خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء. ونفس هذا التشقيق يأتي في فقد أحد أطراف العلم الإجمالي، مرة نفقد أحد أطراف العلم الإجمالي قبل العلم الإجمالي، ومرة نفقدها متى؟ بعد العلم الإجمالي. وهناك رأي للمحققين أوضحه وأشار إليه المحقق العراقي في مقالات الأصول في مبحث استصحاب الكل، حاصله أن العلم بزوال الفرد الخاص طارة يكون بعد العلم الإجمالي وطارة يكون قبل العلم الإجمالي، وما نحن فيه عندنا علم بزوال فرد خاص وقلنا إما وجه نجس وإما سائر أعضاء الوضوء. هذه إما سائر أعضاء الوضوء بعد غسل الجميع لا تبقى، زالت، صحيح؟ لا تبقى. لكن زوال هذا الفرض متى كان؟ قبل العلم أو بعد العلم؟ بعد العلم. فهذا كالاضطرار إلى بعض الأفراد المتأخر بعد العلم الإجمالي، فلا يرفع العلم الإجمالي عن المنجزية كما ثبت في محلها. الآن إذا ندخل في هذه المباني بعد نضيع هنا، اتفقنا؟ كما ثبت في محله أن زوال بعض الأفراد المتأخر عن العلم الإجمالي لا يضر، يبقى العلم الإجمالي على المنجزية. إذن واضح بتقريبين دفعنا الشبهة التي ذكرناها يوم أمس. أنا باعتقادي صار المطلب سهل، لكن شوي في العبارة يوجد كلام.
هو العدد مثلا التمكن من الوضوء لأنه في نجاسة، ليش ما بتوضى وتصلي وبرجع بتوضى وبطلع؟
أحسن. هنا في المسألة في الواقع يوجد أربع صور، صحيح ذكرت هذا الشيء لطيف، في المسألة أربع صور. هذا محل الكلام الصورة التي ذكرها المستشكل صاحب الشبهة. نعم، لو قلنا هكذا أتوضأ وأصلي ثم أغسل وأتوضأ بالثاني وأصلي، هنا نقطع بأن صلاتي صحيحة. لكن هذه ليست هي الصورة المقصودة من الصور الأربعة. أصلا هنا المقصود صلاة واحدة، لو أردنا أن نبحث عن الصلاة نتكلم عن صلاة واحدة وهي كانت بعد الوضوء الثاني، اتفقنا كلامنا في هذه الصورة. نعم، الرواية لم تذكر الصلاة في الواقع، أي لم تذكر الصلاة، قالت الرواية يهريقهما فيتيمم. أي أها، المستشكل هو الشبهة ماذا كانت؟ أن هذه الرواية نتعبد بها، وإلا هي في الواقع خلاف القاعدة. ليش خلاف القاعدة؟ لأنه يمكن أن نجمع بين الطهارة الحدثية والطهارة الخبثية، بينا هنا أنه لا يمكن في مثل هذه الصورة. يقول مدفوع، إذن هذا الدفع الأول على وفق مبنى من؟ الآخر، بأن ذلك إنما يتم على فرض عدم الاحتياج إلى الإفراغ. ما المقصود بالإفراغ؟ قلنا الانفصال، انفصال الغسالة. نعم، إذا قلنا لا نحتاج إلى انفصال الغسالة له وجه، لكن يأتي الآن التقريب الثاني وهو تقريب الميزة المشكيني يدفعه. واضح هذا الكلام؟ فبين التقريبين لا يوجد تنافي، ترى التقريب الأول على مبنى والتقريب الثاني على مبنى آخر. على فرض عدم الاحتياج إلى الإفراغ في الغسل بالمياه القليلة، وإلا على القول بالاحتياج إلى الإفراغ، فحين ملاقات الماء الثاني وقبل انفصاله ماذا يحصل؟ يعلم تفصيلا بنجاسة المحل مع العلم بتأريخه. أين تأريخه؟ وهي بمجرد ملاقات الماء الثاني للبدن نعلم بالنجاسة تفصيلا. ففي آن ما على علم تفصيلي بالنجاسة، بعد الانفصال نشك، فماذا نفعل؟ نستصحب. واضح هذا الكلام؟ بل هذا التقريب الثاني، بل ولو فرض عدم اعتبار الإفراغ أيضا. الآن تصور العبارة صارت واضحة الآن، لكن تفت في المقطع الثاني يوجد كلام في العبارة. بل لو فرض عدم اعتبار الإفراغ أيضا فلا محيصة حين ملاقات الثاني من الابتلاء بالعلم الإجمالي بنجاسته، نجاسة ماذا؟ نجاسة الملاقي للثاني يعني الوجه، أو نجاسة موضع آخر الذي ما زال إلى الآن لم يلاقي الثاني. واضح صار العبارة؟ هنا إشكال أن هذا العلم لن يستمر، سوف يزول عندما أغسل سائر الأعضاء. ماذا يقول؟ ومثل هذا العلم، ومثل هذا العلم الإجمالي منجز للتكليف بالاجتناب عن النجس من دون صلاحية زوال هذا العلم بعد المنجزية بغسل الجميع. بغسل الجميع جار ومجرور متعلق بماذا؟ جار ومجرور يحتاج إلى متعلق. بماذا تعلق الجار ومجرور؟ مهمة هذه، وإلا العبارة تكون خطأ. بزوال ومثل ماذا يقول؟ وين صارت العبارة؟ من دون صلاحية زوال العلم. زوال العلم كيف يكون؟ بغسل الجميع. متى يزول العلم؟ بغسل الجميع. من دون صلاحية زوال هذا العلم بعد المنجزية بغسل الجميع. ليه؟ إذ هو من ماذا عندكم؟ هذا غلط. إذ هو من قبيل ذهاب العلم بالتلف. خب بالتلف بماذا متعلقة؟ العلم بالتلف يعني متعلقة بالعلم. أحسن. إذ هو من قبيل ذهاب، الذهاب بالتلف للعلم. متى زال العلم الإجمالي؟ ذهاب يعني زوال. متى زال العلم الإجمالي؟ بالتلف. يعني بالتلف يعني كما في موارد الخروج عن محل الابتلاء أو الفقدان أو الاضطرار. تلف هذا الإناء، تلف هذا الإناء متى؟ بعد العلم. هذا لا يؤثر. وهنا زوال العلم متى كان؟ زوال العلم متى كان؟ بعد العلم، فلا يؤثر كما لا يخفى. ومن هذه الجهة قلنا بأن الحكم بالاجتناب غير مختص بصورة قلة الماءين المشتبهين. ليش؟ يعني بهذا التقريب الثاني لا يختص الإشكال بالماء قليل. ليه؟ لأن التقريب الأول مبتني على أي مبنى؟ على مبنى الحاجة إلى الانفصال. التقريب الثاني لا يبتني على ذلك، فإذا لا يبتني على ذلك يجري في الماء قليل، لأن الماء القليل لا يشترط فيه الآن تطهير وجهي، بمجرد وضع القر عليه اتصالي بالقر يطهر ولا يشترط فيه الانفصال. فلذا هذا التقريب الثاني لا يختص بالماء القليل بل يجري بالماء الكثير. يعني كيف؟ الآن عندي بركتان، توضأت بإحداهما معلومة النجاسة إجمالا، توضأت بالأولى، ثم بمجرد أن أغسل وجهي بالثانية يحصل لدي علم إجمالي، إما وجهي نجس وإما سائر الأعضاء. واضح؟ لماذا لا يختص إذن بالماء القليل؟ ومن هذه الجهة قلنا بأن الحكم بالاجتناب غير مختص بصورة قلة الماءين المشتبهين، بل يشمل صور قريتهما أو كونهما مختلفين. واضح صار المطلب شيخ حسين؟ واضح؟ لأن التقريب الثاني لا يتوقف على القول بالتفريغ، فيجري إذن في الماء الكثير أيضا. هذا خلاصة المطلب. مطلب شوي عميق، المشكلة كان أنا باعتقادي كان أكثر في فهم العبارة. المهم، ولا يجوز. خب في البحث السابق الآن ماذا ثبتنا؟ أن الماء المتنجس لا يستعمل في رفع الخبث ولا في رفع الحدث. خب الآثار لا تنحصر بهذا النوع من الاستعمال. يقول هل يجوز شربه؟ واضح أنه لا يجوز، ولا يجوز استعماله أيضا في الشرب إجماعا، بل وربما يستفاد من فحوى ما دل على إراقة المرق الواقع فيه الفأرة، لأنه بمناط نجاسته فيتعدى منه إلى المقام. اتفق. الدليل الأول على عدم جواز الشرب هو الإجماع، لم ينقل عن أحد خلاف في ذلك. الدليل الثاني أن الرواية التي دلت على أن فأرة وقعت في مرق فأمر الإمام عليه السلام بإراقة المرق، لا شك ولا ريب أن العرف ماذا يفهم؟ مناط الإراقة ما هو؟ نجاسة. مناط الإراقة هو النجاسة. إذا كان مناط الإراقة هو النجاسة، هذا المناط موجود في شرب النجس أو غير موجود؟ موجود، فيجري فيه أيضا. ونتعدى عن النص لتنقيح المناط. واضح هذا الكلام؟ بل يمكن أن نستدل بدليل ثالث وهي موثقة سماع المتقدمة. لو كان، طيب سلمنا يا أخي لا نستعملهما في الوضوء، لكن لماذا يأمر بإراقتهما؟ إذا كان يجوز شربهما فليحتفظ بهما الإنسان ويستعملهما للشرب. فالأمر بإراقتهما كاشف على أن كل أنواع التصرفات المتوقفة على الطهارة لا تصح حينئذ فيهما. لذا يقول بل في الأمر بإهراقهما في المشتبهين إيماء إلى ذلك، وإن صدق عليه الخبث فيكفي لتحريمه نواهي. طبعا هذه الأدلة الثلاثة المتقدمة كلها إذا لم يصدق على الماء المتنجس أنه خبث، أما لو صدق على الماء المتنجس أنه خبث وردت آيات وروايات تحرم الخبائث. واضح هذا الكلام؟ فلا نحتاج إلى الأدلة السابقة، وهذه الحرمة ثابتة إلا مع الضرورة. طبعا ما كان في حاجة إلى أن يذكر هذا الشيء، لأن هذه قاعدة عامة بأن المحظورات تبيح، الضرورات تبيح المحظورات، خصوصا مع قوله وكل شيء اضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله، مضافا إلى عموم نفي الضرر والحراج. ما في داعي كان يذكر. بحمد الله تعالى تم الكلام في الباب الأول في المياه، يقع الكلام في الوضوء. إن شاء الله نكون قد استفدنا، والحمد لله رب العالمين.